إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فكنا وقفنا في باب بيع الورق بالذهب نسيئا. قبل أن نبدأ بالباب هنا سؤال يقول: ما حكم بيع الذهب بالذهب بنفس الوزن مع اختلاف العيار؟ السؤال يشير إلى أن الذهب تختلف عيارته، الذهب يختلف في عياره 18 كما يقولون إلى 24 12 14 إلى آخره، وهذا يعني كما يقولون هذا الخلاف بين أعيرة الذهب بالنظر إلى نسبة الذهب، لأن الذهب لابد أن يخلط بشيء من النحاس، فإذا كانت نسبة النحاس كثيرة قل عيار، وإن كانت قليلة قل، وهكذا. ولا شك أنه كلما قلت نسبة النحاس ارتفع العيار. إذن الذهب بهذه الأعيرة المعروفة عيار 18 وعيار 24 وعيار 14 أو 18 إلى آخره، إذا يفهم من ذلك أن نسبة الذهب مختلفة، أن كمية الذهب الموجودة في هذا الحلي مثلا أو في هذه القطعة الذهبية أنها مختلفة، فكمية الذهب الموجودة في قطعة من عيار 18 تختلف عن كمية الذهب الموجودة في قطعة من عيار 24. هذا الذي نفهمه. وعلي فإن مبادرة الذهب بالذهب مع اختلاف العيار فيه شيء من الجهالة، والقاعدة عندنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. ومن هنا نعلم أن فتوى من أفتى بجواز مبادلة ذهب بذهب من أعيرة مختلفة ويشترط في ذلك أن يكون مثل بمثل، أن هذه الفتوى فيها نظر، وهم عندما أفتوا بهذه الفتوى والله على النظر قاسوا ذلك على التمر الجيد والتمر الرديء، وهذا القياس فيه نظر، لأن إحنا الآن ما عندنا مثلا ذهب جيد وذهب رديء، أليس كذلك؟ ما في الذهب ذهب، ما في ذهب جيد وذهب رديء. نعم في ذهب قديم وذهب جيد صحيح، والمبادرة بين الذهب والقديم الذهب القديم والجديد لا بد أن يكون مثل بمثل صحيح، ما في بأس بذلك، مثل مثل يدا بيد، لكن هب أن الذهب كله جيد أو كله قديم مثلا ومن أعيرة مختلفة، فلا يقاس حينئذ على التمر الرديء والجيد، لأن التمر الرديء والجيد وإن اختلف في النوعية اختلف في الصفة لكنه في الكمية متفق، يعني يجوز أن أبيع صاعا بصاع من صاع بتمر من تمر جيد بصاع من تمر رديء، ولا يجوز أن أبيع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد، هذا واضح، إن الكمية معروفة، يعني التمر ليس مخلوطا بشيء آخر، الكمية معروفة، لكن في الذهب إذا اختلفت العيرة الكمية مختلفة. نسبة الذهب في عيار 18 يختلف عن نسبة الذهب في عيار 24 وهكذا. فإن قلتم نبيع مثقالا من هذا بمثقال من هذا، نعم مثقال المثقال مثل بمثل، ولكن نحن نجزم بأن الكمية ليست متماثلة لأن العيار اختلف، إذن هذه الفتوى فيها نظر، ولذلك أقول لا يباع ذهب بذهب إلا إذا كان العيار متفقا، عيار واحد 24 24 وهكذا 18، وليكون يدا بيد. فإن قال قائل طيب لو أردت وأعود أكرر أقول إن قياسهم على التمر الرديء الجيد قياس ليس بصحيح، قياس مع الفرق، بل قال قائل ما الحل في لو أردت أن أبادل ذهب من عيار 14 بذهب من عيار 18؟ نقول بع أولا ذاك الذهب من العيار القليل واشتري النقود ذهبا من عيار ثقيل، وهكذا. يعني كما تفعل في مساله التمر العظيم والجيد، كما قال عليه الصلاه والسلام: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. هذا هو الحل، وهذا هو الحل في مساله الذهب القديم والجديد. ان تبيع الذهب من عيار 18 اولا، ثم تشتري بثمنه ذهبا اخر من عيار 24. هذا هو المخرج، وهذه الحيله الشرعيه. اما مبادله الذهب بذهب مع اختلاف العيار، فهذا نقع الان في مساله الجهاله. والعلماء ينصون هنا على ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نحن ما ندري، والله اعلم، بل نحن نقطع بان نسبه الذهب هنا متفاضله مختلفه، والله المستعان. اذا هذا هو القول الارجح والاصبر في هذه المساله، والله اعلم. قال الامام البخاري رحمه الله: باب بيع الورق اي الفضه الدراهم بالذهب نسيئه، اي مع التاخير. وهذا طبعا لا يجوز، لان الورق بالذهب هذا هو الصرف، والصرف لا بد ان يكون يدا به، اما اذا كان نسيئه فانه لا يجوز. وكان البخاري رحمه الله، ونحن قلنا في الدرس الماضي في حديث اسامه: لا ربا الا في النسيان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجواز ذلك، اي بجواز المفاضله في الصرف، بجواز المفاضله في الصرف، المفاضله في صرف الفضه بالفضه او الذهب بالذهب، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فان ابن عباس لا يقول، اي لا يقول بتحريم التفاضل، ما يقول بتحريم التفاضل، وانما يقول فقط بتحريم التاخير. يعني عبد الله بن عباس عنده يجوز أن تصرف دينار بدينارين أو درهم بدرهمين، هذا في البداية هكذا كان يفتي به ابن عباس. لماذا يفتي بذلك؟ لأنه فهم هذا من الحديث، ثم لما تبين له أن هذا الرأي غلط وأنه مخالف للسنة ومخالف للحديث، تنصر وتبرأ وتراجع، وكان ينهى عنه واشد منه. فقال أبو سعيد: سألته، أي سأل عبد الله بن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأن أبا سعيد أكبر سنا من عبد الله بن عباس، وأكثر صحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ربا إلا في النسيان. وحديث أسامة صحيح، وحديث أسامة يدل على تحريم التأخير، على تحريم التأخير، ولكنه هل يدل على جواز المفاضلة التفاضل؟ هل يدل على ذلك، على جواز التفاضل؟ نعم، يدل على ذلك بالمفهوم. إذن يدل بمنطوقه، حديث أسامة هذا يدل بمنطوقه على تحريم التأخير، ويدل بمفهومه على جواز التفاضل. حديث المنطوق مفهوم، منطوقه لا ربا الا في النسيئه، لا ربا شر ربا، مع ذلك ان في غير النسيئه ما في باس، ما في ربا، ما هنالك ربا. وهذا المفهوم تقضي عليه منطوقات اخرى، يعني قوله عليه الصلاه والسلام: إلا مثلا بمثل، هذا منطوق، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق كما هو مقرر في أصول الفقه، واضح؟ يعني الآن عبد الله بن عباس احتج بمفهوم الحديث، واحتج عليه أبو سعيد بمنطوق الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، وأحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب. فإن قال قائل: وهل ثمة تعارض بين حديث أسامة هذا لا ربا إلا في النسيئة والأحاديث الأخرى التي تنص على تحريم المفاضلة في بيع الذهب بالذهب والدرهم بالدرهم؟ الجواب: ما في تعارض، لأن حديث أسامة كما قلت لكم بعض العلماء حمله على التغليظ والتشديد، أي لا ربا أعقد وأشد وأظلم من ربا النسيئة. وهذا صحيح، ربا النسيئة أخطر وأشد من ربا الفضل، بل ربا الفضل حرم كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم، ربا الفضل حرم لأنه ذريعة لربا النسيئة. يعني الأساس والأصل ما هو؟ ربا النسيئة، هذا الأساس وهذا الأصل، وهذا حرم لئلا يكون طريقا ووسيلة إليه، كما يقول ابن القيم لئلا يعني يطمع ويتوصل بالربح العاجل الآن إلى الربح الآجل. ولذلك هو يعني ربا الفضل يجوز في بعض الصور، وأما النسيئة فلا. يعني مثلا الدرهم بالدينار يجوز الفضل ولكن النسيئة لا يجوز. إذا تلاحظون أن الشارع ضيق على مسألة النسيئة والتأخير لأنها هي الأخطر، هي الآكد. إذا هذا معنى القول، هذا معنى الحديث، يعني لا ربا يعني أغلظ وأشد من ربا النسيئة، هذا وجه في الحديث توجيه. هناك توجيه آخر لبعض العلماء وهو أرجح، أن هذا الحديث محمول لا ربا إلا في النسيئة، هذا محمول فيما لو اختلفت الأصناف. يعني اختلفت الأصناف حينئذ النسيئة تحرم والفضل يجوز، يعني لا ربا إذا اختلفت الأصناف لا ربا إلا في النسيئة. وهذا كما في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولعل البخاري رحمه الله حمل هذا الحديث وفهم الحديث على هذا النحو. يعني البخاري ما تفسير هذا الحديث عنده، ما توجه هذا الحديث عنده على هذا النحو، أن هذا الحديث محمول على فيما لو اختلفت الأصناف. ولذلك قال في الباب الذي بعده بيع الورق بالذهب نسيئة، هذا لا يجوز، وحديث أسامة يدل على تحريمه. يعني لاحظ الآن لا ربا إلا في النسيئة، ثم قال بعدها البخاري بيع الورق بالذهب نسيئة. إذا كان البخاري يقول أن هذا الحديث متقدم، هذا شرحه، هذا توضيحه، المقصود من ربا النسيئة فيما لو اختلفت الأصناف. تأمل في دقته رحمه الله وفقه، فهو احتج بالحديث على تحريم النسيئة في بيع الدينار بالدينار. طب قد يقول قائل، طب أنتم الآن قلتم الحديث حديث أسامة يدل على تحريم النسيئة فيما لو اختلفت الأصناف، أليس كذلك؟ من أين أخذتم أنه يدل على تحريم النسيئة فيما لو اتفقت الأصناف، لو اتفق الصنف الذهب بالذهب والدينار أو الفضة بالفضة؟ فنقول له من باب أولى، أليس كذلك؟ من باب أولى. يعني إذا كانت النسيئة تحرم إذا اختلفت الأصناف، فمن باب أولى وأحرى أنها تحرم إذا اتفقت الأصناف. يعني إذا كان ذهب بفضة لا يجوز فيه التأخير، من باب أولى أن يحرم التأخير كذلك في الذهب مع الذهب أو الفضة مع الفضة. فحديث أسامة يدل على تحريم النسيئة مطلقا، وهذا الذي استفاد البخاري رحمه الله من الحديث. ثم وضح الحديث أيضا، أوضح الحديث في قول باب الإدبار بيع الورق بالذهب نسيئة. نعم نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر والحوضي البصري ووثبت الحجة كما قال الذهبي في الكاشف، من كبار طبقة العاشرة، توفي سنة 25 و200. وأخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي أنه قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وهو أحد أئمة الجرح والتعديل، توفي سنة 600، أنه قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الكوفي من الطبقة الثالثة، توفي سنة 1900، وحديثه أخرج الستة. قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس. ولذلك روى البخاري عنه هذا الحديث بطريق شعبة، لأن شعبة لا يروي عن الشيخ إلا ما سمعه من شيخه، ما صرح به شيخه بالتحديث. ولذلك يقول الحافظ رحمه الله في بعض المواضع إن رواية شعبة عن المدلس تجبر تدليس ذلك المدلس. يعني شعبة إذا روى عن أي شخص مشهور بالتدليس فإن رواية شعبة تجبر عن عنة هذا المدلس. ومع ذلك حديث هنا صراحة الصراحة، فقال: سمعت أبا المنهال. أبو المنهال تقدمت له ترجمة في باب التجارة في البر. أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال البصري، نزيل مكة، وثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 600، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، فكل واحد منهم يقول: هذا خير مني. أي زيد يقول عن البراء خير مني، والبراء يقول عن زيد إنه خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الذهب، عن بيع الذهب بالورق دينا. كلمة دينا أي مع التأخير، يعني يصرف الذهب بالفضة مع التأخير، يعني لابد أن يكون يدا بيد. إذا هذا الحديث دل، الحديث كما تقدم معنا أدلة كثيرة دلت على ذلك، على تحريم التأخير في الصرف بين الذهب والفضة، هي لابد أن يكون يدا بيد. هذا الحديث فيه مسلك يعني تربوي. يقول الحافظ رحمه الله: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم ومعرفة أحدهم حق الآخر، واستظهار العالم في الفتية بنظيره في العلم. وتأمل في قوله: وإنصاف بعضهم بعض، يعني هذا الإنصاف عزيز، لما يقول هو خير مني أنصف على الله وعرف قدره وحقه، لكن الإنصاف الآن عزيز، يعني شخص ينصف أخاه وينصف الآخر بأن يعطيه قدره ويعطيه حقه، فهذا قليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إما شخص مفرط في الحب يرفع شخص فوق منزلته، أو شخص في قلبه شنعان أو في قلبه حسد يبخس الناس شعاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأين ذاك المنصف الذي ينصف سواء كان راضيا أو كان صاحبا، أين هو؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نقف عند هذا الحد لنسمع الحدود المعدة في مسألة الضمان، ضمان السلعة هل هو على المشتري أو على البائع. نسمع أولا مثلا
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المذهب الحنفي: ضمان المبيع هل هو على البائع أم على المشتري؟ قال في بدائع الصناع: إن هلك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع، وجملة الكلام فيه: فإن هلك كله قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع، وكذا إن هلك بفعل المبيع بأن كان حيوانا فقتل نفسه لأن فعله على نفسه هدر، فكأنه هلك بآفة سماوية. وكذا إن هلك بفعل البائع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري عندنا، وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه الثمن، لأنه بالإتلاف صار قابضا كل المبيع، لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه وهو معنى القبض، فيتقرر عليه الثمن. وإن كان البيع بشرط الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا ف فعليه ضمان مثله إن كان مما له مثل، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته.
هذا متى؟ إذا نحن فهمنا في البداية يقول لو أن المبيع تلف في يد البائع بآفة سماوية أو حيوان مثلا قتل نفسه، لأن قتله نفسه كآفة سماوية قال أن الحيوان فعله هدر. جيد، يقول حينئذ يبطل البيع، يعني كأن لم يكن، يبطل البيع والثمن يرشق للمشتري. هذا إذا هلك في يد من البائع، يعني قبل القبض. يقول إما إذا تلف في يد المشتري فيعتبر قبضا وضمانا على المشتري. لماذا؟ يقول لأن أصل المبيع ما يتلف في يد المشتري إلا بعد قبضه، أليس كذلك؟ فإذا ضمانه عليه. هذا ملخص القطع الأول. الكلام الأخير ارجع من الأول، الكلام الأخير مسألة المثلية.
وإن كان البيع بشرط الخيار، بشرط الخيار للبائع، أو كان البيع فاسدا فعليه ضمان مثل مثله إن كان مما له مثل، وإن كان مما لا مثل.
كان البيع بشرط الخيار للبائع، يعني إن شاء رضى البيع وإن شاء فسخ البيع. طيب، أو كان البيع فاسدا، اتضح أن البيع فاسد مو صحيح، كما لو باع شيء يملكه مثلا. أيوة، ففي هذه الحالة
فعليه ضمان مثله إن كان مما له مثل.
البائع في هذه الحالة يضمن إما أن يوفر للمشتري شيئا غير هذا مثليا، إن كان له مثل يأتي له مثل هذا المبيع الذي تلف الذي تلفه، أو يعطيه القيمة. نعم،
إن كان مما له مثل، وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته. وكذا المبيع بيعا فاسدا مضمون بالمثل أو القيمة، وإن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه لا شك فيه. أما إذا
وإن هلك بفعل أجنبي فضمانه على من؟ على البائع، يقول لا شك فيه. نعم،
أما إذا هلك كله بعد القبض، فإن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع، والهلاك على المشتري وعليه الثمن.
طيب، شو يقول إذا هلك المبيع بعد القبض؟ إذا هلك بآفة سماوية، جيد، يعني هو أخذ مثلا البضاعة وجاءت عاصفة جاء مطر وأتلف هذا الشيء بعد القبض، أو آفة سماوية، أو بفعل من؟ بفعل البائع، أليس كذلك؟ بفعل المشتري ولا البائع؟
بفعل المبيع. بعد القبض فإن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري.
أو بفعل المبيع، أو قال أنت كتب المبيع، أحيانا كتبت من نسخة صغيرة. أو بفعل المشتري، لا شك أن هلك بفعل المشتري، ضمانه على المشتري. الصورة الثالثة، أو هلك بفعل من؟
أو بفعل المبيع.
طيب، ماشي، أدينا المصدر الثاني غير بلا أصلا.
هو اللي
أنت نقلت من البداية فقط.
من البداية.
طيب، ما فيه مصدر ثاني؟
نعم.
ما شفت الحاشية لابن عابدين مثلا؟ الحاشية لابن عابدين عمدة المفتين في مذهب أبي حنيفة. طيب، شوف مذهب المالكية.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جزاك الله خير يا شيخنا، أعتذر حقيقة، ما بحثت إلا في مرجع واحد والذي قال
إيش
المرجع؟ بداية المجتهد بن رشد.
طيب،
قال البحث في ضمان السلعة هو على البائع أم على المشتري؟ على المشتري. قال في وقت ضمان المبيعات، يقول بن رشد تحت هذا العنوان في المجلد الثالث صد 54 و300. وأما مالك رحمه الله فله في ذلك تفصيل، وذلك لأن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد، بيع ليس فيه حق توفية وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد.
فأما ما كان فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض، وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبض. قال: وأما المبيع الغائب فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: الأولى أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع، الثاني أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع، الثالث الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات وما بين ما هو مأمون البقاء، والخلاف مبني هل على القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد، والعقد لازم دون القبض، فمن قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيف ما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري، ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم قال العقد يدخل في ضمان المشتري. وتفريق مالك بين الغائب والحاضر الذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان. قال: وهو الالتفات إلى المصلحة والعدل. انتهى.
إذن ملخص على مالك كما نقل ابن رشد: مالك يفرق بالنسبة للمبيع السلع، يقول إما أن يكون هذا المبيع فيه حق توفية بأن يكال أو يوزن أو يعاد، وهناك مبيع ما فيه حق توفية تباع بالجزاف، هناك مبيع غائب يقول إذا كان فيه حق توفية، إذا كان المبيع هذا فيه حق توفية بأن يكال أو يوزن أو يعاد، لو تلف قبل القبض وماله يقوم على البائع، وإذا كان يباع بالجزاف ضمانه على المشتري، وإذا كان غائبا هذا النبي إذا كان غائبا يقول فيه ثلاث روايات عن مالك بن أنس. ثم يقول في الأخير رشد إن هذا استحسان المالك جيد. طب نشوف المذهب الشافعي، من كلف به مندوب الشافعية من سعيد المراد. على كل حال الآن مذهب هذا إن شاء الله سوف نسمع مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وكلام أيضا كلام ابن حزم إن شاء الله. والحمد لله.